بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، أخذنا في درس الأمس ما يتعلق بسنن الفطرة، وأشرنا إلى الاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، وبعد ذلك أخذنا سنن الوضوء، وأشرنا إلى أنه سن غسل اليدين ثلاثا لغير القائم من نوم الليل، أما القائم من نوم الليل فيجب عليه غسل يديه ثلاثا. وذكرنا من السنن تخليل اللحية، وأشرنا إلى تخليل أصابع اليدين والرجلين، وأشرنا إلى الغسلة الثانية والثالثة، وأشرنا أيضا إلى المبالغة في الاستنشاق، مضمضة والاستنشاق، وأشرنا أيضا إلى إسباغ الماء لا سيما في أوقات البرد الشديد، ثم انتقلنا إلى المسح الخفين، وأشرنا إلى أنه رخصة رخص الله جل وعلا به لهذه الأمة، وأشرنا إلى أنه ثابت بالكتاب والسنة، وأشرنا إلى أنه لا يخالف في المسح على الخفين إلا الرافضة، ولهذا ذكر أهل العلم باب المسح على الخفين في كتب العقائد، وأشرنا إلى أنه لا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ثم أشرنا إلى شروط المسح، وقلنا أن يدخل الرجلين على طهارة، وأن يكون الممسوح عليه طاهرا ليس نجسا، وأن يمكن الانتفاع به عرفا، وأن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وأن لا يتحول الخف أو الجورب إلى غير اسمه، فلو لبس جوربا مشقوقا مع كل وجه مع كل جهة فهنا لا يسمى هذا جوربا، أو خفا مشقوق مع جميع الاتجاهات هذا لا يسمى خفا، وبالتالي لا يمسح عليه. وعرفنا أن المسح الأمر فيه واسع، سواء مسح اليدين مسح الرجلين باليدين في وقت واحد، أو مسح الرجل اليمنى بيديه، أو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، الأمر في ذلك واسع. وعرفنا أنه يمسح أعلى القدم، يعني يمسح المشط وشيء من الساق، ويأخذ ماء بللا بيديه مثل ما يأخذ البلل لرأسه يمسح به الخفين. وعرفنا أن المدة 3 أيام للمقيم وللمسافر 3 أيام بلياليها، وعرفنا أن المدة تبدأ من المسح من أول مسح بعد الحدث، وعرفنا أنه إذا مسح مقيما ثم سافر الراجح أنه يتم مسح مقيم، وإذا مسح مسافرا ثم أقام الراجح أنه يتم مسح مقيم، وعرفنا أنه إذا خلع الخف وهو على طهارة من مسح فالراجح أنها تنتقض طهارته، وعرفنا أنه إذا انتهت المدة فالراجح أنها تنتقض طهارته. هذا خلاصة ما أخذناه بدرس الأمس، ووقفنا على مبطلات المسح. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ عبد الله بن محمد الطيار حفظه الله في كتابه البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة: فصل من مبطلات المسح على الخفين. أولا: كل ما يوجب المسح، لأن المسح على الخفين إنما يكون في الطهارة الصغرى، لحديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ثانيا:
الأعد كل ما يوجب،
كل ما يوجب المسح، لأن المسح على الخفين.
لا عدلها، كل ما يوجب الغسل، كل ما يوجب الغسل.
أحسن الله إليك. قال: كل ما يوجب الغسل، لأن المسح على الخفين إنما يكون في الطهارة الصغرى، لحديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ثانيا: انتهاء مدة المسح، كما في حديث علي المتقدم: ومن لبس خفا على خف فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى: أن يلبس خفا على خف أو جورب على جورب قبل الحدث، فيكون الحكم للفوقان. الحالة الثانية: أن يلبس الخف الثاني بعد الحدث، فالحكم للتحتاني فلا يمسح على الأعلى لأنه لبس الثاني على غير طهارة. الحالة الثالثة: أن يلبس الثاني على الأول على طهارة من مسح، فالحكم للممسوح عليه. ومن كان يمسح على الأعلى ثم خلعه انتقضت طهارته، لأن الحكم تعلق بالممسوح عليه. ومن مسح على الكنادر والشراب ثم خلع الكنادر ومسح على الشراب كفاه ذلك. ومن مسح على خفيه بعد انقضاء المدة وصلى بهما لزمه إعادة الصلاة لانتهاء مدة المسح وبطلان طهارته. ولا يلزم نية المسح عند لبس الخف أو الجورب، بل متى وجد أحدهما على قدميه جاز أن يمسح.
قال المؤلف غفر الله لنا وله: فصل من مبطلات المسح على الخفين. أولا: كل ما يوجب الغسل، فإذا لحق المسلم طهارة الغسل وجبت عليه، بمعنى أنه وجب عليه، حصل له جنابة أو المرأة حاضت أو نفست، فهنا هذا مبطل من مبطلات المسح على الخفين، بمعنى أنه هنا يلزمه إزالة الخف والطهارة الكبرى، لأن المسح على الخفين ما يكون في الطهارة الصغرى، وقد جاء في ذلك الحديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. يعني أنه يلزم نزع الخف أو الجورب إذا أجنب الإنسان أو حاضت المرأة أو نفست، فهنا يلزمها أن إذا أرادت أن تطهر أن تخلع الخف وتغتسل، وكذلك الرجل إذا أجنب يلزمه أن يغتسل. أما النوم والبول أكرمكم الله وأكرم الله بيته وملائكته، أما النوم والبول والغائط فلا إشكال، لأنه يمسح يعني ينتقض وضوءه، لكن تبقى عليه الخفاف إن كان مقيما يوم وليلة، وإن كان مسافرا 3 أيام بلياليها. الثاني إذن الأول من مبطلات المسح حصول ما يوجب الغسل، الثاني انتهاء مدة المسح، ومدة المسح كما جاء في حديث علي السابق محددة، يعني أن 3 أيام للمسافر بلياليها، بمعنى أنها 72 ساعة، ويوم وليلة للمقيم يعني 24 ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على الشخص أن يخلع الخفين ويتوضأ من جديد ثم يلبس الخفين ليمسح عليهم. وهنا أنبه على خطأ يقع فيه كثير من العوام، يظنون أن المدة 5 أوقات 5 مساحات، فهو يعد المساحات. يعني مثال ذلك لو أنه توضأ لصلاة الظهر ثم مسح العصر، عصر يوم الثلاثاء اليوم، مسح العصر صلى بوضوء العصر المغرب والعشاء، ثم مسح الفجر، ثم مسح الظهر، عنده أنه مسح كم؟ 3. يقول خلاص أمسح العصر وأمسح، نقول لا، إذا جاء بكرة يوم الأربعاء صلاة الظهر الوقت اللي أنت مسحت فيه انتهى المسح بالنسبة لك، كنت مسحت الظهر الظهر، كنت مسحت العصر العصر، ما له علاقة عدد المساحات، واحدة أو 2 أو 3 أو 20 مسحة. لنفرض أنه توضأ لقراءة قرآن، توضأ للطواف، توضأ لصلاة 2 ركعة، لا إشكال فيها، ما له علاقة، هو يوم وليلة يخلع في الساعة التي يمسح فيها. مسحت 12 الظهر اخلع غدا 12 الظهر، مسحت 4 العصر اخلع غدا 4 العصر، مسحت 10 بالليل اخلع غدا 10 بالليل، 24 ساعة للمقيم والمسافر 3 أيام بلياليه. ويخطئ من يظن أن المقصود 5 مساحات يعني 5 صلوات، نقول لا، المقصود الأوقات اللي هي 5 فقط يعني يوم وليلة. ويعني يكثر سؤال العوام كبار السن، يقول والله أنا عمري كله أمسح أعد 5 مساحات، يقول لا هذا غلط. فينتبه الإنسان أنه يوم وليلة 24 ساعة، ويعرف هذا بالتوقيت. قال ومن لبس خفا على خف فلا يخلو من أحوال 3. الحال الأولى أن يلبس خفا على خف أو جورب على جورب، الجورب هو الشراب، قبل الحدث، فهنا الحكم للفوقاني ولا للتحتاني؟ الآن لبست خفا على خف، لبست شراب على شراب، وأنت ما بعد أحدثت، أنت على وضوء، الحكم للملبوس الأول ولا للثاني؟ مثال ذلك أنت توضأت لصلاة المغرب اليوم، ولبست شراب، فلما يعني جيت المسجد حسيت بالبرد معك شراب بجيبك، فلبست الشراب الثاني، واضح؟ ما بعد مسحت. نقول إذا بغيت تمسح الفجر تخلع الأول ولا تمسح على الأول الفوقاني؟ نعم تمسح على الفوق. لماذا؟ لأنك لبسته على طهارة من غسل القدمين، واضح؟ لأنك لبسته على طهارة من غسل القدمين. هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى لمن يلبس شراب على شراب أو خف على خف. الحالة الثانية أن يلبس الخف الثاني أو الشراب الثاني بعد الحدث، فهنا الحكم الآن لبس الشراب لصلاة العصر ثم صلى العصر ثم أحدث ثم لبس الشراب الثاني بعد العصر، أراد أن يمسح لصلاة المغرب، هل يمسح على التحتاني ولا على الفوقاني؟ لماذا؟ لأنه لبس الثاني على غير طهارة. نقول يمسح على التحتاني لأنه لبس الثاني على غير طهارة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يلبس الثاني على الأول على طهارة من مسح، بمعنى لبس الخف ثم أحدث ثم مسح وهو على طهارة الآن من مسح، ثم لبس الشراب الثاني وهو على طهارة من مسح، فهل الحكم للثاني فوقاني ولا للتحتاني؟ ها، قولان لأهل العلم. قيل الحكم للفوقاني لأنه لبسه على طهارة منين؟ من مسح، لبس على طهارة من مسح، يعني فرق بينه وبين الحالة اللي قبلها. الحالة اللي قبلها لبسه وهو محدث، هذه لا إشكال أن الحكم للتحتاني. هنا الحالة الثالثة، لبس الخف على طهارة من مسح فهو لبسه متطهرا، هذه فيها قولان. القول الأول أنه يمسح على الفوقاني، وهذا رأي شيخنا رحمه الله شيخ ابن عثيمين، أنه يمسح على الفوقاني. والقول الثاني أنه يمسح على التحتاني لأن الحكم يتعلق بالممسوح عليه اللي هو مسح عليه الأول، وهذا هو الراجح اللي يظهر لي، هذا هو الراجح. لكن القول الأول يقول به بعض أهل العلم، وشيخنا رحمه الله يرى ذلك. إذن من لبس خفا على خف أو جورب على جورب شراب على شراب له ثلاث حالات، إن لبسه على طهارة من غسل القدمين فلا إشكال أنه يمسح عليه، إن لبسه على مع الحدث بعد الحدث وقبل الطهارة من المسح فلا إشكال أنه لا يمسح عليه. والحالة الثالثة أن يلبسه على طهارة من مسح، ليست طهارة غسل بل طهارة من مسح، وهذه فيها قولان، والراجح أنه لا يمسح عليه لأن الحكم تعلق بغيره وهو الممسوح عليه الأول. ثم قال: ومن كان يمسح على الأعلى ثم خلعه انتقضت طهارته لأن الحكم تعلق الممسوح عليه. هذه المسألة عندنا عليه الآن خفان أو عليه جوربان شرابان، فمسح على وين؟ على الفوقاني، ثم حس بالدفء فخلع الفوقاني. الآن هل يمسح على التحتاني أم نقول إن الحكم تعلق بالممسوح عليه فلا تمسح على التحتاني بل اخلعه واغسل رجليك؟ أيضا قولان لأهل العلم. قيل إنه يمسح على التحتاني، لماذا؟ لأنه لبسه على طهارة، لبس على طهارة، لكن كونه مسح على الفوقاني لا يمنع أن يزيله ويمسح عليه، وهذا رأي شيخنا رحمه الله، رأي الشيخ محمد رحمه الله. والقول الثاني أن الحكم يتعلق بالممسوح عليه كما قلنا في المسألة السابقة، وبالتالي الممسوح عليه ما حاله الآن؟ خلعناه، وبالتالي نقول تنتقض الطهارة، وهذا هو الراجح. طيب، قال: ومن مسح على الكنادر والشراب ثم خلع الكنادر ومسح على الشراب كفاه ذلك. إنسان عليه كنادر وشراب، مثل الكنادر اللي نلبسها الآن اللي ما تغطي الكعب، اللي نسميه كنادر كشف، ما تغطي الكعب، فقام ومسح عليها وعلى الشراب جميع، مسح عليه وعلى الشراب، هنا هل يصلي فيها؟ نعم، نقول إذا ما هو في المسجد، إذا بالبر يصلي فيها لأنه مسح عليها. طيب، هل يخلعها؟ نقول نعم، له أن يخلعها. هل يصلي بالشراب اللي مسح عليه؟ نقول نعم. طيب، يبي الآن يمسح مرة ثانية، هل يجوز أن يمسح على الشراب؟ ها، نقول نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أشركه بالمسح، فهو مسح على الكنادر ومسح على الشراب. الكنادر الآن لا تغطي الكعب، فمسح عليها وعلى الشراب، فنقول الحكم الآن تعلق بي بالاثنين، تعلق بالكنادر وبالشراب، تعلق بالكنادر وبالشراب. فهنا إذا مسح على الشراب في طهارة لاحقة فلا إشكال في ذلك. ثم قال: ومن مسح على خفيه بعد انقضاء المدة وصلى بهما لزمه إعادة الصلاة لانتهاء مدة المسح وبطلان طهارته. مر معنا أمس مسألة من صلى بطهارة من مسح وقد انتهى مسحه. مر معنا أمس من صلى بطهارة من مسح وقد انتهى مسحه، ومثلنا لكم، قلنا إنسان مسح المغرب يوم الاثنين وجاء يوم الثلاثة المغرب اليوم، وهو بالمسجد النبوي صلى العصر ويبي يصلي المغرب، هو على طهارة الآن منين؟ من مسح متى؟ العصر. فهل يصلي المغرب والعشاء؟ هو لم ينتقض وضوءه، لم ينتقض وضوءه، لكن انتهت مدة المسح. مر معنا أمس المسألة دي، قلنا لكم فيها قولان، الشيخ محمد رحمه الله يقول له أن يصلي لأنه لم يأتي بناقض، ورجحنا أنه إذا انتهت المدة أنه لا يصلي لأن المدة انتهت، وبالتالي الحكم يتعلق بالممسوح عليه، وبالتالي لا يجوز له أن يصلي. الآن المسألة هذه مسح بعد انقضاء المدة، يعني صورة المسألة مسح أمس المغرب ماشي، ثم اليوم نسي ومسح اليوم المغرب، نسي ومسح اليوم المغرب، بمعنى الآن مسح للمغرب خارج على المدة ولا داخل المدة؟ خارج على المدة، فهو مسح اليوم المغرب ومسح العشاء وصلى. لما جاء بعد العشاء سأل، قال: يا جماعة أنا نسيت وانتهت مدتي العصر، لكني مسحت المغرب ومسحت العشاء، هل صلاته صحيحة؟ نقول لا، وضوءه غير صحيح، صلاته غير صحيحة، نقول لا، أعد، اخلع الخف وامسح من جديد، توضأ وامسح من جديد، وأعد الصلاة التي صليتها بهذا المسح الزائد عن المدة، الزائد عن المدة. طيب، ثم قال: ولا يلزم نية المسح عند لبس الخف أو الجورب، بل متى وجد أحدهما على قدميه جاز أن يمسح. مثال ذلك، إنسان لبس الخف ما هو من أجل أنه يمسح عليه، لبس زينة، لبس للدفء، يبي يتدفى برد، توضأ ولبس الشراب والخف، لما جاء الظهر قال أنا لابس الخف بمسح عليه، هو ما نوى المسح عليه عند لبسه، هل يجوز أن يمسح عليه ولا لا؟ نقول نعم يجوز، لأنه لا يشترط للمسح نية المسح عند اللبس، لا يشترط نية المسح عند اللبس، بل ما دام الخف على قدمه أو الشراب على قدمه فله أن يمسح عليه. نعم اقرأ.
أحسن الله إليك. فصل في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجبيرة. الجبيرة هي ما يوضع على موضع الكسر من خشب أو جبس أو رباط لكي يبرأ الكسر أو الجرح، وعرفها الفقهاء بقولهم هي ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة، ولا يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة. والجبيرة لا تخلو من حالتين: الأولى أن لا تتجاوز محل الحاجة فيلزمه غسل ما يستطيع غسله ويمسح على الجبيرة، الثانية أن تتجاوز الجبيرة موضع الحاجة فيلزمه نزع ما زاد على الحاجة ويمسح على الجبيرة، فإن كان يتضرر بنزع ما زاد على الحاجة مسح عليه. وصفة المسح على الجبيرة أن يعمها من جميع الجهات ليس من الأعلى فقط، ومن كان جرحه مكشوفا فالأصل أنه يغسله إلا إذا كان يتضرر بغسله فإنه يمسح عليه، فإن كان لا يستطيع الغسل ولا المسح تيمم له ولا يمسح. وتفارق الجبيرة المسح على الخفين في أمور: أولا أن المسح على الجبيرة عزيمة، والمسح على الخفين رخصة. ثانيا أن المسح على الجبيرة غير مؤقت بينما المسح على الخفين مؤقت. ثالثا أن المسح على الجبيرة يكون في الطهارتين الصغرى والكبرى، بينما المسح على الخف إنما يكون في الطهارة الصغرى فقط. رابعا أن الجبيرة تعمم بالمسح كلها بينما الخف يمسح أعلاه فقط. خامسا يشترط في الخف لبسه على طهارة بخلاف الجبيرة، فلا يشترط على الصحيح لبسها على طهارة. سادسا أن الجبيرة لا تختص بعضو معين بخلاف الخف فإنه خاص بالرجل، ومن كان عليه جبيرة واحتاج إلى غسل واجب كغسل جنابة أو حيض أو نفاس فيكفي له أن يمسح على الجبيرة فيمر الماء عليها ولا يلزم التيمم.
قال المؤلف: فصل في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجبيرة. الإنسان الآن يعني توضأ وأكمل وضوءه لكن عليه جبيرة على أحد مواضع الوضوء، باليد، بالرجل، بالرأس، بالوجه، عليه جبيرة، فما هي أحكامها؟ أولا الجبيرة هي ما يوضع على موضع الكسر أو الجرح من خشب أو جبس أو رباط أو لفافة من أجل أن يعني يحفظ الجرح ولا يتضرر بما يعني يضربه. والفقهاء يقولون هي ما يوضع على موضع الطهارة للحاجة، ولا يلزم أن تكون خشبة ولا أن تكون جبس، بل متى وضع على يده أو رجله لفافة أو خرقة أو شاشة هذه جبيرة. هل يشترط أن توضع على طهارة؟ نقول لا، الراجح أنه لا يلزم، وضعه على طهارة. لماذا؟ لأن الجبيرة أصلا تأتي فجأة، الجبيرة تأتي فجأة، يعني ينجرح الإنسان يحصل له عارض فتأتي فجأة، ما يلزم أن يكون على طهارة، ولا يلزم إذا حصل له جرح نقول لا اذهب توضأ من أجل أن نضع الجبيرة على طهارة، فلا يلزم. والجبيرة لا تخلو من حالتين، ألا تتجاوز الحاجة، فهنا يلزم يعني غسل ما ظهر من اليد أو الرجل أو موضع الوضوء، ويمسح هنا على الجبيرة. مثال ذلك لو كان اللي عليه الجبيرة هذا الإصبع، هذا الإصبع هذا عليه الجبيرة، هذا ملفوف، فنقول يغسل الأصابع هذه ويغسل يده كاملة ويبقى الإصبع هذا يمسح عليه. هل يمسح عليه في وقت غسل اليد أم يمسح عليه بعد؟ نقول الأمر واسع، إن مسح أثناء غسل اليد أو مسح بعد الوضوء كاملا فلا إشكال في ذلك. الحالة الثانية أن تتجاوز الجبيرة موضع الحاجة. شلون؟ يعني إنسان الآن هنا بالإصبع لكن قام وشد يده كلها، طبعا هذا لا حاجة لشد اليد، لكن نقول إن كان يتضرر بنزع الآن الجبيرة نقول يمسح عليها، يغسل ما ظهر ويمسح عليه، وإن كان لا يتضرر بنزع ما زاد يلزمه نزعه، لأن لا حاجة لوضع الجبيرة على اليد كاملة. ما هي صفة المسح الجبيرة؟ هنا يخطئ كثير من الناس في صفة المسح الجبيرة، يظنون أنها مثل الخفين، يعني الجبيرة الآن بالإصبع هذا كثير من الناس يمسح من فوق، هذا غلط. مسح الجبيرة هكذا تعممها من تحت وفوق ويمين ويسار، تعممها بالمسح هكذا، وإذا كانت باليد هنا الجبيرة تعممها هكذا، إذا كانت بالساعد تعممها، فالجبيرة لابد من تعميمها بالمسح، بخلاف المسح على الخفين فهو يمسح أعلى الخف فقط، يمسح أعلى الخف فقط. ومن كان جرحه مكشوفا فالأصل أنه يغسله، إلا إذا كان يتضرر بغسله فإنه يمسح عليه، فإن كان لا يستطيع الغسل ولا المسح تيمم له ولا يمسح. انتبهوا معي بارك الله فيكم، عندنا الآن إنسان مصاب بجرح بيده هنا، نقول لا يخلو، إما أن يكون الجرح مكشوف يعني ما عليه لفافة فهنا تغسله ولا يضره الماء، هنا تغسله وكأن الجرح غير كان غير موجود، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يمكن المسح عليه وهو مكشوف، هو مكشوف الآن لكن الطبيب يقول ما يضره، يضره الغسل لكن ما يضره المسح، فنقول تمسح عليه، هذه الحالة ثانية. الحالة الثالثة أن يكون مكشوف لكن يضره الغسل ويضره المسح، فنقول تتيمم له، والتيمم أضعف الحالات، تيمم أضعف الحالات، هذا إذا كان الجرح مكشوف. إذا كان الجرح مغطى بالجبيرة فنقول له حالتان، حالة الأولى أن يمكن المسح على الجبيرة فهنا تمسح على الجبيرة من جميع الجهات، حالة الثانية ألا يمكن المسح على الجبيرة، يقول الدكتور يضرك المسح على الجبيرة فهنا تتيمم له، واضح؟ إذن إذا كان الجرح مكشوفا فله ثلاث حالات، حالة الأولى أن يمكن غسله من غير ضرر، ثانية أن يمكن مسحه من غير ضرر، ثالثة أن لا يمكن غسله ولا مسحه فيتحول إلى التيمم، يتيمم له بمعنى هذا الجرح المكان اللي ما جاه الماء ينوب عنه التيمم. القسم الثاني أن يكون الجرح مغطى بالجبيرة باللفافة أو الرباط، هنا نقول له حالتان، حالة الأولى أن يمكن المسح عليه فهذا مقدم، إن لم يمكن المسح عليه فهنا يتيمم له. ثم قال وتفارق الجبيرة المسح على الخفين في أمور. هذه لما كانت الجبيرة قريبة من المسح على الخفين يعني كلها مسح، فرق الفقهاء رحمهم الله بين الجبيرة مسح الجبيرة وبين المسح على الخفين. الفرق الأول المسح على الجبيرة عزيمة. ايش معنى عزيمة؟ ها ايش معنى عزيمة؟ يعني لا بد منه. هل تقدر ما تمسح الجبيرة؟ ما في مجال، مالك وضوء. لكن هل نقول المسح على الخفين عزيمة؟ لا، أخلع خفين ولا أمسح عليهم. هل أنا آثم لو أخلع الخفين وأغسل الرجلين؟ لا. إذن المسح على الخفين رخصة والمسح على الجبيرة عزيمة. وش معنى عزيمة؟ يعني لابد منه لتمام الوضوء. الفرق الثاني أن المسح على الخفين مؤقت كما مر معنا، للمقيم يوم ليلة والمسافر ثلاثة أيام بالليل، وأما المسح على الجبيرة فليس مؤقت، فلو جلس سنة أو أكثر أو أقل يمسح فلا حرج عليه ما دام محتاجا لذلك. إذا الفرق الثاني أن المسح على الخفين مؤقت، أما المسح على الجبيرة فليس بمؤقت. الفرق الثالث أن المسح على الجبيرة في الطهارتين الكبرى والصغرى، وأما المسح على الخفين فهو خاص بالطهارة الصغرى، لأن مر معنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا إلا من الجنابة، ولكن من بول وغائط ونوم يعني لا ننزعها. فالفرق الثالث أن المسح على الخفين في الطهارة الصغرى، وأما الجنابة فلا يمسح بل يخلع ويغتسل غسلا كاملا، وأما المسح على الجبيرة فيشمل الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. الفرق الرابع يشترط في الخف الذي يمسح عليه أن يلبسه على طهارة، وأما الجبيرة فمر معنا أنه لا يلزم أن يضعها على طهارة، لأنها في الغالب يعني لا يتصرف في وقت وضعها إذا حصل له جرح أو كسر أو غير ذلك. الفرق السادس أن الجبيرة لا تختص بعضو بخلاف الخف، فإنه خاص بماذا؟ الجبيرة بالقدم بالرجل. الجبيرة لا تختص بعضو، قد تكون باليد، قد تكون بالرجل، قد تكون بالوجه، قد تكون شجة بالرأس، وأما الخف فهو خاص بالقدم بالرجل بعضو من الأعضاء وهو الرجل. قال ومن كان عليه جبيرة واحتاج إلى غسل واجب كغسل الجنابة أو حيض أو نفاس فيكفي له أن يمسح على الجبيرة فيمر الماء عليها ولا يلزم التيمم. كما قلت قبل قليل إذا أمكن المسح على الجبيرة في الطهارة الصغرى والكبرى فإنه مقدم على التيمم، لكن إن لم يمكن المسح على الجبيرة فيتحول إلى التيمم فيتيمم، سواء كانت الطهارة صغرى أو كانت الطهارة كبرى. فلو كان عليه جنابة وعليه جبيرة نقول امسح مكان الجبيرة، ما تستطيع المسح إذا اغتسلت فتيمم. المرأة عليها العادة الحيض لا وعليها جبيرة لا تستطيع المسح عليها، نقول تيممي لها. وهكذا لو كانت المرأة نفساء، هكذا لو كانت المرأة نفساء. نعم.
أحسن الله إليك. فصل. ويجوز المسح على الإمامة لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة وعلى الخفين، وفي رواية مسح على الخفين والخمار. ويجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا كان هناك داع لذلك كبرودة الجو ومشقة نزعه، فالتسامح في هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح. ولم ترد نصوص صريحة في هذا الباب. ويشترط في المسح على العمامة ما يشترط في المسح على الخفين من طهارة العين وأن تكون مباحة، فإن كانت العمامة مشتملة على صور أو مصنوعة من الحرير فلا يجوز المسح عليها. ولا يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة، والأولى الأخذ بالتوقيت في المسح على العمامة وكذا الخمار، كالمسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن. ولا يجوز للمرأة المسح على العمامة إذا لبستها، لأن لبسها لها حرام لما فيه من التشبه بالرجال. ولا يشترط لجواز المسح على العمامة أن تكون ذات ذؤابة أو أن تكون محنكة، بل متى ثبتت جاز المسح عليها. ولا يجب أن يمسح على ما ظهر من الرأس، بل يسن وللرجل أن يمسح على القبع الذي يثبت على الرأس ويشق نزعه. وإذا لبدت المرأة رأسها بالحناء فيجوز لها المسح عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض الرأس ولا أن تزيل ما عليه من حناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لبد رأسه وهو محرم، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجوز المسح على العمامة لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، وفي رواية مسح على الخفين والخمار. فالرجل إذا لبس العمامة فله أن يمسح عليها. والعمامة كما لا يخفاكم إما أن تكون ذات ذؤابة، ذات ذؤابة اللي لها من تحت، يعني مثل لبس إخواننا السودانيين، يعني يكون لها من خلف أي نعم الذؤابة. والنوع الثاني أن تكون محنكة، العمامة تكون محنكة يعني مدارة من تحت الحنك، مدارة من تحت الحنك من هنا. والنوع الثالث من العمائم أن تكون صماء، صماء يعني ما هي ذات ذؤابة ولا محنكة، يعني موجودة مكورة على الرأس ويمكن يرفعها ونزلها بكل سهولة. الفقهاء رحمهم الله يقول يمسح على المحنكة وعلى ذات الذؤابة، وأما الصماء فلا يمسح عليها، والراجح أنه يمسح على العمامة مطلقا. هل يشترط وضعها على طهارة؟ نقول لا، لا يلزم ذلك. طيب، هل المرأة تمسح على خمارها؟ نقول نعم، يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا كان مدارا من تحت الحلق، من تحت الحلق ويشق نزعه. وكبيرة السن الآن أو تلاحظون إذا يعني وضعت الغطاء على رأس الخمار يقولون تحنكه، حنكتها، يعني تبي تفك حنكتها لأنها مدارة من تحت الحنك هنا، فهي يعني مشدودة، تجلس مرأة كبيرة السن يعني وقتا وهي تحاول فكها. فهنا ما دام يشق نزعها فيجوز المسح عليها، لأن طهارة المسح فيها تيسير، فيها ترخيص، فما دام يشق نزعه فيجوز المسح عليه. وليس فيه دليل، يعني بالنسبة لخمر النساء ليس فيه دليل على يعني عدم المسح، وبالتالي نقول إن احتاجت لذلك مثل وقت البرد، شدة البرد، فلا إشكال في هذا، وأيضا شق عليها نزعه. وأما إن لم تحتج إلى ذلك فالأولى عدم المسح. طبعا يشترط في العمامة أن تكون طاهرة، فلو كانت العمامة نجسة لم يجوز المسح عليها. يشترط في العمامة أن تكون مباحة، فلو كانت من حرير ما يجوز المسح عليها. يشترط في العمامة أيضا أن لا يكون فيها شيء محرم، فلو كان فيها صور ما يجوز المسح عليها. هل يلزم أن تلبس العمامة على طهارة؟ أم هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يلزم لبسها على طهارة، لكن لو لبسها على طهارة لا شك أنه أكمل وأولى. والأولى الأخذ بالتوقيت بالنسبة للعمامة، وكذلك الخمار للمرأة مثل التوقيت للخفين، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. هل المرأة تمسح على العمامة؟ هل للمرأة أن تمسح على العمامة؟ لا يجوز، لأن لا يجوز لبسها للمرأة، لأن ذلك فيه تشبه بالرجال، فبالتالي هي ممنوعة من لبسها، فلا يجوز لها أن تمسح عليها. هل يعني يشترط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة؟ رجحنا أنه لا يشترط، بل متى يعني كانت العمامة على الرأس فإنه يجوز المسح عليها. هل يمسح ما ظهر من الرأس؟ لنفرض أن العمامة الآن يعني جزء من الرأس ظاهر، اللي هو الجزء اللي بالوسط هنا، نقول لا يلزم، ولكن يسن له أن يمسح عليه، لكن لو لم يمسح عليه وصلى صلاته صحيحة. طيب، القبع اللي يلبس الإنسان في الشتاء في شدة البرد وهو ثابت على الرأس، يخرج الوجه وله شيء من هنا ويغطي الأذنين عادة ويغطي الرأس، هل يجوز للإنسان أن يمسح عليه؟ نقول نعم، إذا شق نزعه فهو مثل العمامة ومثل الخمار المرأة، يجوز المسح عليه سواء كان من لبسه رجلا أو امرأة. قال: وإذا لبدت المرأة رأسها بالحناء فيجوز لها المسح عليه. امرأة وضعت على رأسها حناء وأرادت أن تتوضأ، نقول تمسح عليه. طيب، وضعت عليه قماش شدت عليه قماش، نقول تمسح على القماش، ولا تنقض المرأة رأسها ولا يلزم أن تزيل الحناء، ومثل الرجل لو أن الرجل وضع على رأسه حناء للعلاج جت الشمس ضربة شمس فأراد أن يعالج نفسه بوضع الحناء فله أن يمسح عليه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لبد رأسه وهو محرم، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له يمسح عليه، لا سيما ما دام يشق نزعه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، هل يجوز للمرأة المعتمرة أن ترتدي جوربا وتلبس الشراب في قدميها وهي
نعم.
محرمة؟
المرأة لها أن تلبس الجوارب شراب الرجلين وهي محرمة. المرأة المحرمة ممنوعة من القفازين فقط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وأما شراب الرجلين فهو من الستر، ينبغي لها أن تلبسهما لتستر قدميها لا سيما مع الطواف والسعي لئلا يخرج شيء من قدمها أو ساعدها. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز للمعتمر أن يؤدي عمرة لأبيه وأمه إذا كانوا قد توفوا، وهل توجد هناك مدة زمنية لهذه العمرة؟
أولا أنصح الإخوة ألا يكرروا العمرة في السفرة الواحدة، أنصحهم ألا يكرروا العمرة في السفرة الواحدة، لأن هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه كرر العمرة حيث اعتمر صلى الله عليه وسلم في حياته 4 عمر، ولم ينقل أنه اعتمر عمرة أخرى في السفرة الواحدة. هذا هو الأول. لكن لو قال الإنسان لا سيما إذا كان من الوافدين الذين يفدون على مكة والمدينة، وقال أنا ما أجي إلا مرة في حياتي وأريد أن أعتمر عن أبوي أو عن جدي أو عن أمي أو عن قريبي، نقول إن كان قريبك لم يعتمر في حياته وتريد أن تسقط عنه عمرة الإسلام أو حج الفريضة فلا إشكال في ذلك. وأما إن كنت تعتمر عنه من باب زيادة الأجر فلا، ننصحك أن تعتمر لنفسك فقط ثم تدعو لمن أحببت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كسرت يدي فوضعت عليها جبيرة لمدة 3 أشهر، وكنت أمسح على الجبيرة من فوق مثل الخف، فماذا علي؟ هل أعيد هذه الصلوات؟
هذا من الأخطاء اللي أنا يعني الحقيقة نبهت عليها في هذا الدرس، ودائما ننبه عليها في دروسنا وخطبنا، لأني لاحظت كثير من الناس يعامل الجبيرة معاملة خف، هذا خطأ. لكن هذا الأخ الذي يعني صلى 3 أشهر لا نجرؤ أن نقول أعد الصلاة، لعل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليه وأن يغفر لنا، ولا نقول له أكثر من العمل الصالح ولا تكرر هذا، وانتبه ونبه غيرك لمثل هذا الحكم. نعم.
فضيلة الشيخ، نفع الله بعلمكم، ما حكم الصلاة فريضة في الطائرة بغير وضوء ومخالفة لجهة القبلة؟
الصلاة في الطائرة لغير القبلة وبغير وضوء إن كان الشخص يخشى خروج الوقت، ولا تجمع هذه الصلاة مع ما بعدها فلا إشكال في ذلك. يجب عليه أن يصلي حسب حاله، يجب عليه أن يصلي حسب حاله، إن استطاع أن يتطهر الحمد لله، ما استطاع يتيمم لم يستطع يصلي ولو لم يكن على طهارة، ولا يلزم أن يستقبل القبلة، لأن جميع الأركان والشرائط والواجبات تسقط مع العجز، تسقط مع العجز. لحديث عمران بن حسين قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لما أصابته البواسير صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان يفعل ما يستطيع، وما عجز عنه فهو معذور ولا يلحقه إثم. فأنت إذا كنت بالطائرة وتخشى خروج الوقت ولا تستطيع تتوضأ ولا تستطيع تتيمم، مع أني أشك في مسألة أنه ما يستطيع يتيمم، استطيع تيمم ولو على يعني الكرسي اللي عنده يتيمم حسب ما يستطيع. فهنا يصلي حسب حاله، يستطيع يركع يركع، ما يستطيع يصلي جالس، يستطيع يقف يقف، ما يستطيع يصلي جالس، يستطيع يسجد يسجد، ما يستطيع يوم إماء، يفعل ما يستطيع ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يشترط في المسح على الكنادر أن تكون ساترة للكعبين؟
نعم، إذا كان سيمسح على الكنادر لوحدها فقط فلا بد أن تكون ساترة للكعبين، وأما إن كان سيمسح على الكنادر والشراب معا فلا يلزم أن تكون ساترة للكعبين. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، هل وجود نقط دم في لباس الرجل لخروجها من جرح في الشرج تم اكتشافه بعد الصلاة هل يبطل الصلاة والوضوء؟
لا، ما دام لم يكتشف ذلك إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. إذا رأى الإنسان على ثوبه أو بدنه نجاسة، رأى نجاسة، فهنا صلاته صحيح. لكن هو يقول من جرح في فتحة الشرج، يعني إذا كان الخارج من السبيلين هذا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء بكل حال. لكن إن كان جرح عند فتحة الشرج، أما إن كان خرج من السبيلين قبل أو الدبر هذا ينقض الوضوء. فهو إذا رأى الدم بعد الصلاة وهو متيقن أنه خرج أثناء الصلاة هنا ينتقض وضوءه ما دام من السبيلين. وأما إن كان من عند السبيل، يعني من ظاهر السبيل، أو كان من جرح في البدن فلا ينتقض وضوءه، لأنه لو علم عن النجاسة مع الدم الراجح أنه لا ينقض الوضوء إذا لم يكن من السبيلين. نعم. حتى وإن كان كثير. نعم.
فضيلة الشيخ غفر الله لك ولوالديك، أريد أن أؤدي عمرة،
لكن الكثير سيشغله، كثير سيشغله، لكن لو لنفرض أنه استطاع يعني أرعف واستطاع أن يسد أنفه فنقول صلي كم صلاتك. نعم.
أريد أن أعمل عمرة ثانية لأمي المتوفية وقد أدت عمرة عن نفسها رحمها الله، فماذا أفعل؟ هل أحرم لها بعمرة ثانية من التنعيم أم أطوف لها، أم أطوف أفضل؟
لا، لا تطوف لها ولا تحرم لها بعمرة من التنعيم، أدع لها، طف لنفسك وادع لها، هذا هو الأفضل. طف لنفسك، طواف كل نفسك والعبادة لنفسك، وادع لها، هذا هو الأفضل. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، هل الصلاة في الساحات ومواقف السيارات في أسفل المسجد النبوي بألف صلاة؟
الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة هذا ثابت، لكن ما كان داخل المسجد، ما كان داخل المسجد وأما الساحات الخارجية فلا تأخذ الحكم، لكنها تأخذ الحكم إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف هنا تأخذ الحكم بالصلاة. وأما في صلاة الإنسان لوحده أو إذا لم تتصل الصفوف لا تأخذ الحكم في المضاعفة، لا تأخذ الحكم في المضاعفة. وأما الاقتداء بالإمام فنقول إن كان داخل المسجد فصلاته صحيحة، وإن كان خارج المسجد، إن كان داخل المسجد ويسمع الصوت أو يرى الإمام أو من يرى الإمام صلاته صحيحة، وإن كان خارج المسجد فلا بد مع سماع الصوت أو رؤية الإمام أو من يرى الإمام لا بد من اتصال الصفوف. نعم.
أحسن الله إليكم. صلاة المسافر هل تكون قصر الصلاة في الطريق فقط أم في البلد؟ وهل يجوز جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم؟ وهل المسافر صلاة جمعة؟
المسافر الأفضل له القصر، وأما الجمع إن كان مقيما وقت الصلاتين فالأولى له عدم الجمع. يعني مثال ذلك لو أن إنسانا جاء إلى المدينة ويريد أن يقيم بها من الصباح إلى بعد العشاء، نقول الأولى عدم الجمع، فإن صلى مع الإمام فيتم، وإن صلى لوحده فيقصر، صلى لوحده فيقصر. لكن إن كان يسمع النداء ينبغي أن يجيب النداء. المسافر ليس عليه جمعة، المسافر لا تلزمه الجمعة إلا إذا سمع النداء، إذا سمع النداء يجيب، لأنه يشمله من سمع النداء فليجب. فما دام الإنسان يسمع النداء فعليه أن يجيب.
فضيلة الشيخ أسعدكم الله في الدارين، قدمت إلى المدينة النبوية، فهل الأفضل لي في مثل هذا الوقت أن أجلس لحلقة علمية وأستفيد من علمها، أم أستغل الوقت في قراءة القرآن الكريم؟ وأيضا هل صلاة الفريضة مضاعفة مثل صلاة النافلة في هذا المسجد النبوي، أم أن الحكم خاص بالفريضة؟
أما قولك هل أجلس في حلقة علم وأستفيد أو أستغل الوقت في قراءة القرآن، نقول إذا تيسر لك جلوس في حلقة علم فأجلس، وما يعني لم يكن فيه حلقة اقرأ القرآن. فالعبادات تتفاضل بحسب الشخص، حسب الشخص يعني، ويعني قربه من الله جل وعلا وخشوعه. قد يكون تكون قراءة القرآن لشخص أفضل، وقد يكون الجلوس في حلقة العلم والاستفادة أفضل بالنسبة لشخص آخر يعني أخشع، وقد يكون تكون الصلاة بالنسبة لثالث أخشع، وقد يكون التسبيح والتهليل والذكر بالنسبة لرابع أخشع وهكذا. لكن نقول مثل حلقات العلم يعني لا تتكرر، فلو جلست في الحلقة واستفدت ثم في الوقت الذي ليس فيه حلقات مثل بعد العشاء والضحى وبعد الظهر هذا تقضيه بقراءة القرآن، أنت على خير إن شاء الله تعالى لتجمع بين هذه العبادات. وأما مسألة المضاعفة فقيل إن المضاعفة خاصة بالفريضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، وهذا عليه جمع من أهل العلم، وقال بعضهم بل يشمل الصلاة فرضها ونفلها، وهذا أيضا قال به جمع من أهل العلم، بل إن بعض أهل العلم توسع وقال فضل الله واسع، الحسنة بألف حسنة في المسجد النبوي وبالمسجد الحرام بمئة ألف حسنة، وفضل الله واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الصلاة في أي مسجد داخل حدود الحرم تأخذ الأجر نفسه في المسجد الحرام؟
مسجد الحرام في مكة نعم المضاعفة في الحرم كله، في مكة المضاعفة في الحرم كله، وأما في المدينة النبوية فالمضاعفة خاصة بالمسجد النبوي وتشمل توسعاته كلها، كل توسعاته من جميع الجهات. نعم.
فضيلة الشيخ، المسح على الخفين هل هو خاص بالجلد أم يشمل حتى الشراب وغيره؟
لا، الراجح أنه عام في الجلد وغيره، ومر معنا بالأمس أن بعض أهل العلم يرون المسح على الجلد فقط وهم المالكية، ولكن الراجح أن كل ما غطيت به القدم يجوز المسح عليه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، الدم الخارج من جرح في البدن هل يفسد الوضوء؟
الراجح أنه لا يفسد الوضوء، الراجح أن الدم الذي يخرج من سائر الجسد لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الذي يخرج من السبيلين للرجل والمرأة. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أنا مدرس وقد قصرت مع الطلاب من حيث المادة العلمية وزمن المحاضرة، وهذا في الماضي، ماذا يجب علي وكيف أبرئ ذمتي وأرد هذه المظالم؟
هذه من المظالم التي يصعب ردها، تقصير في حق يعني الناس، تقصير في حق الطلاب أو الطالبات سواء كان أستاذ في الجامعة أو مدرس، هذه من المظالم اللي يصعب ردها لأنك ما تستطيع تصل إلى كل طالب. لكن نقول له عليك بأمرين، الأمر الأول اصدق في توبتك وأكثر من العمل الصالح، أكثر من نوافل الطاعات، والأمر الثاني يعني أكثر من الصدقة من هذا المال الذي كسبته من هذه الوظيفة، وإلا فالأمر جد صعب، لكن مع التوبة الصادقة لعل الله جل وعلا أن يخفف عنا وعنك. نعم.
فضيلة الشيخ، كنت أصلي وأحسست بنزول شيء من البول فقطعت صلاتي وذهبت للوضوء، لكني لم أجد شيئا من البول في ذلك، وتكرر معي ذلك كثيرا، فهل إذا حصل معي ذلك أكمل الصلاة أم أقطعها وجزاكم الله خيرا؟
لا أكمل الصلاة، أنت أخطأت في قطعها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم أنه أحدث في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أنت لا تخرج حتى تتأكد، الأصل عدم يعني عدم النقض، الأصل عدم خروج شيء، الأصل هو الطهارة، ومر معنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أنت الآن متيقن من الطهارة وتشك في الحدث، الأصل عدم الحدث فلا تخرج ولا ينبغي، وهذا قد يفتح عليك باب الوسواس أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم نقطة البول التي تنزل بعد الوضوء، وما حكمها على طهارة الثياب، وكيف يتم تطهيرها؟
إذا كانت تنزل حقيقة فينبغي الحقيقة التنزه منها، ينبغي التنزه منها، إذا أصابت الثوب فتنجس الثوب، ينبغي غسله، يجب غسله، وأما إن كان هذا من باب الوساوس والخطرات فلا تلتفت إليه، لكن إذا كنت متأكد فعليك أن تغسل ما أصاب هذا البول سواء أصاب البدن أو أصاب الثوب. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، انتقض وضوئي في صلاة الفجر بعد تسليم الإمام وقبل أن أسلم، فهنا حكم الصلاة؟
صلاتك غير صحيحة، أنت لم تسلم، لم تخرج من صلاتك، ما دمت يعني الآن انتقض وضوءك بعد سلام الإمام وقبل سلامك معناه بطلت صلاتك. يعني يرد السؤال لو كان يعني حدثه بعد سلامه التسليمة الأولى، هذا اللي يرد، لأن التسليمة الثانية محل خلاف، مع أن الراجح أنها واجبة، وبالتالي أيضا تنتقد طهارته وعليه أن يعيد يعيد الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يقرأ الإنسان في الصلاة الرباعية في الركعتين الأخيرتين بعد سورة الفاتحة سورة أخرى؟
نعم، ينبغي أن يقرأ أحيانا، ليس دائما، لكن إذا كان مأموما، فإذا كان يعني منفردا أو مأموما وأطال الإمام يقرأ، وأما الإمام فما ينبغي الحقيقة أن يستمر على قراءة السورة في الرباعية في الركعتين الأخيرتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ أحياناً.